بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو شرط مولى الرق رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ. قلنا فيما مضى أن الولد يتبع أشرف الأبوين من ناحية الإسلام ومن ناحية الحرية، وبالتالي لو تولد طفل لأبوين أحدهما مسلم والآخر كافرا نحكم بإسلام الولد، يعني ما دام طفلا فهو محكوم بالإسلام، يتبع في ذلك أشرف أبويه سواء كان المسلم هو الأب أو كانت هي الأم. وكذا بناء على ما استظهر من مجموع الروايات يتبع الحر من الأبوين سواء كان الحر هو الأب أو كانت الأم. في صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار، قال عليه السلام: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار. بناء على هذه الرواية وغيرها استظهر الفقهاء أن الولد يتبع الحر من الآباء بغض النظر عن كون الحر هو الأب أو الأم. ها هنا مسألة من أطرحها الشهيد الأول تبعا للمشهور، فيما لو اشترط مولى الرق، لو افترضنا أن الأب كان رقا وأجاز مولاه له أن ينكح حرة، لكنه اشترط أن يكون الناتج رقا، اشترط أن يكون الناتج رقا، أو العكس كانت تحته أو تحت يده مملوكة وأرادت أن تتزوج بحر فاشترط أن يكون ناتجها رقا، هل يسوغ هذا الشرط ونحكم برقية الناتج أم لا؟ المشهور بين الأصحاب نعم أن الشرط ينفذ و نحكم برقية الولد أو الولد أيا كان. بناء على شمول عموم المؤمنون عند شروطهم لهذا الشرط، وبناء على خبر أبي بصير الذي تلوناه أمس عن أبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن رجلا، هذا محل الشاهد، أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم أو ولد لهم مماليك. ولو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملكتهم كان ما ولد لهم مماليك. حملت على الشرط حتى يجمع بين هذه الرواية والروايات الناصة على أن الولد أحرار كصحيح ابن أبي عمير الذي تلوناه ومجموع الروايات التي يظهر منها تبعية الولد للحرية في الحرية لأشرف الأبوين. لاحظين فلما إحنا أمام رواية تنص على أن الولد يتبع الحرة من الآباء بتعبير صحيح ابن أبي عمير إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار، وعندنا رواية تقول رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك، نحملها على اشتراط الرقية من قبل القوم الذين تزوج فيهم هذا الرجل مملوكتهم، بناء على قاعدة أن الجمع مهما كان فهو أولى من الطرح، مهما كان ومهما أمكن الجمع بين الروايات أولى من أن تطرح رواية وتعمل بأخرى. الإشكال الذي يؤخذ على هذه الرواية أو على هذا الاستدلال جملة قولهم عموم المؤمنون عند شروطهم وشموله لما نحن فيه، اول الكلام لاننا نتحدث عن الشروط المشروعه والشروط التي لا تنافي كتاب الله ولا سنه نبيه، هذا الشرط الذي ينص على ان هذا الانسان رق والشرع قد حكم بحريته تابعا للحر من الاباء يعتبر شرط مخالف لكتاب الله وسنة نبيه، ومن ثم لا يمكن أن يشمله المؤمنون عند شروطهم. عبارة مختصرة، الشرط ليس شرعيا سائغا حتى يشمله المؤمنون عند شروطهم. أما الخبر فأشكل عليه بأن الشيخ في الاستبطار رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الخبر هذا أبو بصير عن أبي عبد الله، ولكنه في التهذيب رواه مقطوعا مضمر، يعني نفس الخبر. ثانيا لا مقطوع عنه مضمر، أبو بصير قال مقطوع هو المضمر ما مبين أنه عن معصوم، يعني يريد يشير إلى أنها روية مقطوعة. فعادة أكو نزاع في علم الدراية حين نجد مكانا فيه شيء مثبت ومكان ناقص، أي كان سواء كان في قضية السند أو كان في المتن، أي النسخ تقدم على ما نعلق بالبال الفقهاء يقدمون أو الرجاليون أو علماء الحديث يقدمون المثبت، المثبت يقدم، لكن البعض يقدم الناقص بأصالة عدم الزيادة، يعتبر أن ذاك الزيادة سهوا، بينما ذاك يقول لك لا الذي أنقص هو الذي سهى. على كل حال لو افترضنا أن السند تام، السند مشتمل على أبي سعيد المكاري وهو مجهول، يضاف إلى ذلك أبو بصير نفسه الذي هو مشترك، أبو بصير لقب لشخص مشترك بين الثقة والضعيف. طبعا عند الفقهاء طرق لتشخيص أي أبي بصير هذا، وذلك عبر الراوين عن يحدث، نعم كلاهما عن الصادق عليه السلام. أبو سعيد المكار. من ناحية هذا من ناحية السنة، من ناحية المات هذا جمع صنعه الشيخ رحمه الله في الاستصفاء. هذا الجمع أين شاهده؟ صحيح أن الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح، لكن الجمع لكي يخرج عن الجمع التبرعي إلى الجمع العرفي لا بد أن يكون له شاهد. منين قلنا أن هذا الموضع شرط؟ إذا اشترط هذه اشترط منين جبناها؟ ليس لدينا ما يصلح ليكون شاهدا للجمع بين الرواية التي تنص على أنه حر والرواية التي تنص على أنه مملوك، حتى نحمل رواية المملوك على أنه إذا اشترط مولى الرق. هذه إذا اشترط مولى الرق منين جايبينها احنا؟ يبقى جمعا تبرعيا إذا لم يكن لدينا شاهد على أن المراد هنا هو الشرط وهنا الإطلاق. فمن ثم يبقى القول الأصل هو الأصل في المسألة، بمعنى أن الولد أحرار والولد تابع للحر من الأبوين، والشرط غير سائر. قال ولو شرط مولى الرق منهما، مولى الرق من الزوجين، أي الزوجين كان رقان، اشترط مولاه رقيته بعد عائدة على الولد، ولو شرط أحد المولين انفراده بالولد أو بأكثره صحة، ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر، ولو شرط مولى الرق رقيته جاز وصار رقا، على قول مشهور بين الأصحاب ضعيف المأخذ. دليله ومأخذه ضعيف، لأن مأخذه رواية مقطوعة دلت على أن ولد الحر من مملوكة مملوك رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك. نعم. دلت على أن ولد الحر من مملوكتين مملوكون، وحملوها حملها الشيخ رحمه الله على ما إذا شرط المولى الرقية. قال الشهيد الثاني ومثل هذه الرواية لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم، وهو جواز اشتراط مولى الرق الرقية المخالف للأصل أطالة الحرية في الإنسان، أو كون الولد يتبع أشرف أبويه في الحرية والإسلام. فإن الولد إذا كان مع الإطلاق من دون الشرط يعني ينعقد حرا فلا تأثير في رقيته للشرط. أي تأثير للشرط في رقية الولد وحريته ما دام هو حر؟ لأنه أي الولد ليس ملكا لأبيه حتى يؤثر شرطه فيه، مو بضاعته خبز يشترط على كيف فيه. كما لا يصح اشتراط رقية من ولد من ولد حرا، نجي لواحد حر ونقول بشرط أن يكون هذا عام، هذا شلون يصير عام؟ العبودية والحرية أمران بيد الشارع وضعا ورفعا، سيما مع ورود الأخبار الكثيرة بحرية من أحد أبويه حرون، وفي بعضها لا يملك لا يملك ولد حرين. في خبر جميل بن دراج سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج بالأمة أو عبد يتزوج حرة، فقال لي ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حران، إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما. إذا قلنا بأن هذا الشرط غير سائغ اشترط في متن العقد، يأتي السؤال الآخر، هل أن فساد هذا الشرط يسري إلى فساد المشروط أو لا؟ بمعنى أن العقد الذي قيل فيه هذا الشرط هل يكون فاسدا؟ وبالتالي العمل هذا الذي جرى ليس نكاحا، وهذا يترتب عليه أيضا الولد في يصير. تعلمون أن قضية فساد الشرط وتأثيره على فساد المشروط مسألة خلافية. نعم. ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد أو التحليل، لأن راح يجي نتكلم لو أراد رجل أن يزوج أمته عبده أو عبده أمته، هذه العملية شنو، نكاح أو تحليل؟ سيجينا الكلام. خب لو اشترطنا رقيته في العقد أو التحليل وقلنا بعدم صحة الشرط، هل يحكم بفساد العقد؟ ما هو المسوغ لنا لكي نقول أن العقد فاسد؟ يقول العقود تتبع الفصول، العقود تتبع الفصول، الذي عقد في هذا المورد وفي غيره، يعني عقد عقدا بشروط قصده كان إلى هذا المركب من المشروط والشرط، فإذا احنا ألزمناه بالتفكيك يعني فكتنا في ما وقع، ما وقع جعلناه جزئين، جزء قبلناه وجزء ما قبلناه، بينما هذا ليس مقصودا. يعني في واقع الأمر أنا تزوجت هذه بناء على هذا المهر، بناء على هذا المهر، فما قصدته هو المجموع المركب من المهر وهذا، وبالتالي إذا حكمت بالتفكيك يعني حكمت بأن ما قصدته لم يقع وأوقعت ما لم أقصده، هل يحكم بفساد العقد لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد؟ أنا كنت راضي بناء على هذا الشرط الفاسد، يعني أنا كمولى إنما أجزت النكاح بناء على أن هذا الناتج يكون عاب، أقول هذه راحت عندها خب راح تجيب لنا، فهذه أنا قلت تزوج الناتج ما له يكون عاب أفضل لنا، هذا كان الغرض أساسا لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد، كما في غيره من العقود المشتملة على شرط فاسد، نفس الكلام يأتي فيها، فيكون الشرط الفاسد مفسدا. أم يصح العقد ويبطل الشرط خاصة؟ رأيان، يحتمل الأول الفاسد مفسد لأن العقد يتبع القصد ولم يحصل أي القصد إلا بالشرط والشرط لم يحصل، يعني بناء على نظرية وحدة المطلوب وليس تعدد المطلوب. ويحتمل الثاني أن العقد صحيح والشرط فاسد، لأن عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد، فيما لو جعل المهر ما لا يحل نقول له المهر يترك يرجع إلى مهر المثل والعقد صحيح. فإذا عقد النكاح كثيرا ما يصلح بدون الشرط الفاسد، وإن لم يصلح غيره من العقود، وإن كان بقية العقود لا الشرط الفاسد فيها مفسد. لكن في خصوص النكاح عندنا موارد لا بأس بها نصحح المشروط ونلغي الشرط، فليكن هذا المورد من تلك الموارد. قال: وفي الأول قوة. الشرط المفسد، الشرط الفاسد مفسد. إن قول ما تقول في أن عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد، قال: وصحته في بعض الموارد لدليل خارج لا يقتضي عمومه أو عمومها في جميع موارده. إذا شفنا في بعض الموارد التشريع حكم بصحة العقد وبطلان الشرط، معناه أن القاعدة هي هذه، وأولى بعدم الصحة لو كان تحليلا. ليش؟ لأن التحليل مردد بين العقد والإذن كما سيأتي. فإذا العقد هذا حالة ما بالك بالإذن، الإذن قطعا يكون معلق على الشرط، ولا يلزم من ثبوت الحكم. حين قلنا بأن النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد في العقد ثبوته في الإذن المجرد، بل يبقى على الأصل. يعني حتى إذا في العقد ثبتنا جواز أن يتخلف الشرط ويصح في العقد، هذا الكلام لا يتأتى في الإذن المجرد، لأن الإذن يكون معلق دائما على الشرط، بل يبقى على الأصل وهو فساد المشروط عند فساد شرطه. وعلى هذا اشترط المولى الرقية ودخل بها العبد، دخل بها الحر، أو دخل العبد بالحرة مع هذا الشرط وجيء الولد، راجع الحاكم الشرعي قال أصلا عقدكم كان باطل. ليش؟ الشرط فاسد تأسس، وكيف تود هذا الولد؟ وعلى هذا بناء على حكمنا بفساد العقد عند فساد الشرط، لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان زانيا متى؟ مع علمه بالفساد. يعني إذا كان دارس روضة وشاف أن هذا الحكم عند الفقهاء هكذا ويحكمون بفساد العقد، إذن مقدم على حرام. وانعقد الولد رقا مو بناء على الشرط بطلان العقد، لأن احنا فرضنا الفرية في جانب الأب. بعد رجل أتى قوما لازم يكون هذا هو فرضنا، وإلا لا معنى لهذا لانعقاد الولد رقا. لو كان حرا، لو كانت عفوا لو كانت الأم حرة لانعقد حرا حتى الزل. شلون؟ فرضنا هو الفرض الذي جاء في رواية أبو بصير، رواية أبو بصير هذا لا نمو الكلام في الفرض وليس في الاستدلال. احنا شلون كيف حكمنا بكون الولد رق مع الزنا؟ ما الموجب لهذا الحكم؟ تبعية الولد في النماء للأم، لأنه ماكو عقد يصحح تبعيته للأب الحر، العقد باطل. فهنا زنا، كان زانيا مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقا كنظائره، كما لو زنى بأمة الغير هي العملية تعود إلى الزنا بأمة الغير. الولد يكون تابع للأم في الرقية. نعم لو جهل الفتاة كان حرا للشبهة، وعقد الشبهة عقد، والشبهة عقد بالنتيجة، فراش يعني يلحق به النسب، يسقط به الحاد، يسقط به المهر إلى غير ذلك. هذا إن قلنا بفساد العقد بناء على فساد الشرط، بناء على عدم تسويغ هذا الشرط، وإن قلنا بصحته يعني أن الشرط يسوغ بناء على رأي المشهور يعني لزم بالشرط يعني يلزم الوفاء به لأنه شرط سائغ في عقد اللازم فيلزم الوفاء به، ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد. ما حد يقدر يجي بعد ما يجي يقول والله لا هذا الشرط اللي اشترطناه نسقطه، حتى صاحب الشرط لا يسقط أن يسقطه، لأن ذلك وهو لزوم الوفاء مقتضى الوفاء به، عفوا لأن ذلك أي عدم سقوطه بالإسقاط، عدم سقوطه بالإسقاط مقتضى وجوب الوفاء به مع احتماله، احتمال الإسقاط السقوط بالإسقاط تغليبا للحرية. نحن نريد شيء بس حتى نتشبث فيه ونقول صار حر يلا، كما لو أسقط حق التحذير ونحوه تنظير له ما يسقط بالإسقاط كحق وليس قياسا للمورد على ما نحن فيه. إذن خلاصة هذا المطلب أن المشهور يرى جواز اشتراط الرقية من مولى الرق بناء على رواية أبي بصير التي حملها الشيخ في الاستفسار على الاشتراط. الشهيد الثاني رحمه الله لم يرتضي هذا لضعف المأخذ، وبناء عليه يأتي البحث الثاني وهو أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا، وذهب الشهيد الثاني لأنه يفسد العقد لا أقل فيما نحن فيه. ثم إذا فسد العقد ينقسم المكلف إلى قسمين، قسم يعلم بفساد العقد فيكون زانيا والولد رق، وقسم يجهل فيكون عقد أو الوطء وطء شبهة والولد حرا. قال ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله، يعني من مال المولى. ذهب الشيخان وبني حمزة والبراج أو ابن حمزة والبراج وأبو الصلاح إلى أنه يجب إذا زوج المولى العبد من أمته يعني عبده من أمته وجب أن يعطيها شيئا من المال، اتكاء على صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة محل الشاهد، ويعطيها ما شاء من قبله أو مولاه أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ويعطيها ما شاء أمر، والأمر ظاهر في الوجه. وصحيح الحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال عليه السلام يقول قد أنكحتك فلانه ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، أيضا أمر والأمر ظاهر في الوجوه. لكن المشهور ذهبوا إلى ما في المتن من استحباب ذلك وأنه لا يجب، لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن نجعل على المولى شيئا في قبال ماله. المهر هو في مقابل شنو؟ غير مقابل البضع، والبضع ملكه. فإحنا نطلع من كيسة فلوس لكيسة ثاني، فلا يصير في خاطرها شيء أنه صار زواج من دون، نقول يلا هذا شوي عن حساب مهر يعني. ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله ليكون بصورة المهر وليس مهران، لأن المهر في مقابل البضع، جبرا لقلبها من جهة ورفعا لمنزلة العبد عندها، مو بلوشي بعد جاء خوض يعني يقولوا لها ترى هذا عند السيد شيء مهم، مو بس زوجت إياه أو أعطاك إياه، بعد أعطاك فلوس. ولي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانه ويعطيها أي العبد طبعا شيئا من قبله أو من قبل مولاه ولو بمد من طعام أو درهم أو نحو ذلك. وقيل والقائل الشيخان وابن حمزة والبراج وابن صعب الصلاح بوجوب الإعطاء عملا بظاهر الأمر، ولئلا يلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول معه. قال ويضعف الوجوب بأن المهر يستحقه المولى يولا، إذ هو عوض البضع المملوك له. فإحنا لازم نقول العبد أعطي المولى، والعبد ليلة هو وما يملكه المولى، فهي شيء من الشكل يعني بس دورة آخر لها السالفة. ولا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه. إن قلت لا مو من كيس يخذ، من كيس العبد، وإن كان الدفع من العبد كما ضمنت في الرواية، لأن ما بيده من كل المولى. أما الاستحباب فلا حرج فيه، لما ذكر صورة مهر يعني جبرا للقلب وإن لم يخرج عن ملكه. ويكفي في الاستحباب كونه أو أي كون المدفوع إباحة بعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه. والفرق بين النفقة اللازمة للمولى والمهر. خب تهنا هذه الأمة راح يصير نفقتها واجبة على المولى بلحاظ أنه زوجها وبلحاظ أنها أمة. خب فلماذا أوجبنا عليه شيئا في ماله لماله؟ قال فرق بين النفقة والمهر أنه أي المهر في مقابلة شيء وهو البضع هو ملك المولى، بخلاف النفقة فإنها مجرد نفع ودفع ضرر، لا بأس أن نلزمه بشيء يدفع به الضرر وينفع به الآخرين، لا معاوضة حتى يقول هو يعاوض في مالكنا أساسا. إذن قال واعلم أنه يكفي في إنكاح عبده لأمته مجرد اللفظ الدال على الإذن فيه كما يظهر من الرواية. يعني هل هو عقد أو إباحة هذا النكاح؟ قال في الجواهر يظهر من الأصحاب أنه عقد محتاج إلى القبول. يعني لماذا؟ قال لأن تحليل الفروض إما بالعقد أو ملك اليمين، صح؟ ولا ملك يمين هنا لأنه مملوك، إذا لازم أن يكون عقد. أضف إلى ذلك الروايات ينكحه نكاحا يجزيها يقول قد أنكحتك، هذا نكاح يعني. هو هذا الذي يراد أن يقال في المقابل. قال واعلم أنه يكفي في إنكاح عبده لأمته مجرد اللفظ الدال على الإذن فيه في الإنكاح، يعني تحليل كما يظهر من الرواية. لماذا؟ لأن الرواية لا قبول فيها، خلاص يقول أنكحتك انتهى الآن. بل أصرح من ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام، المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمه فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانا ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العاب. قال نعم ولو مدان. إذن يجزيه أن ينكحه نكاحا، يعني يحلل إليه العملية، ولا يشترط قبول العاب ولا المولى لفظا. قال ولا يقتح تسميته فيها نكاحا، تسمية هذا الإنكاح في الرواية بالنكاح، والنكاح متوقف على العقد، ولا يقدح إيجابه إعطاء شيء إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، وهو ينافي الإباحة، لأن إذا تحليل وإباحة لا مهر فيها. ليش لا؟ لأن قوله يجزيه ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب. فحتى لو سميته نكاح، قول الإمام يجزيه يعني إيجاب فقط دون قبول، إذا لا عقد. بل إعطاء على وجه الاستحباب، وإذا على وجه الاستحباب يعني خرج عن كونه معاوضة فليس مهرا. أضف إلى ذلك ولأن رفعه بيد المولى، رفع النكاح هذا مو بيد العبد. لا العبد مو مسألة العبد يجوز الخطاب، ما الذي ينهي هذا النكاح؟ العبد المولى. هذا أي نكاح اللي ينهيه الطرف الآخر؟ ولأن رفعه بيد المولى والنكاح الحقيقي ليس كذلك. الطلاق بيد من أخذ بالساق، وهذا أخذ بالساق وليس له طلاق، ولأن العبد ليس له أهلية الملك فلا وجه لقبوله، يعني لا يقدر على شيء، لا ملك ولا عقد ولا نعم. والمولى بيده الإيجاب، والجهتان البضع والمهر ملكه، فمن الذي يكون قابلا؟ لا العبد عند قابلية القبول ولا المولى. فلا ثمرة لتعليقه ملكا بملك. نعم يعتبر رضاه بالفعل، وهو يحصل بالإباحة، رضا المولى يعني، وهو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية. وقيل يعتبر القبول من العبد إما لأنه عقد وبالتالي يجب القبول، يعني يجب أن يشتمل على إيجاب وقبول، أو لأن الإباحة أي إباحة البضع منحصرة في العقد أو التمليك، وكلاهما يتوقف على القبول. وربما قيل يعتبر قبول المولى لأنه الولي كما يعتبر منه الإيجاب، وبالتالي العبد لا مدخلية له في الموضوع. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية، وقد تبين فيها أنه لا يجب أن يعطي المولى في حال إرادته تزويج عبده من أمته شيئا من المال، والعملية ليست نكاحا وإنما إباحة من قبل المولى، أباح شيئا من ماله لشيء من ماله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.